أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من استقراء كتاب تهذيب أوضح العبارات في شرح المحل مع الورقات، وتوقفنا عند باب جديد وهو المختص بباب القياس. وكما هو معلوم لدينا أن القياس هو الأصل الرابع من أصول الفقه، بعدما ذكروا الكتاب وذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أيضا الإجماع، ثم ربعوا بالقياس. والقياس عند جمهور العلماء، بل يكاد يكون إجماع عندهم، أنه حجة في الدين، والتعبد به، التعبد بالقياس، هذا جائز في العقل وكذلك جائز في الشرع. نصوص شرعية كثيرة دلت على حجية القياس وعلى إثباته. القياس عند جمهور العلماء خلافا للحنفية يجري في أشياء كثيرة، يجري طبعا في الأحكام الشرعية، ولا يجري في الأحكام العقدية فيقاس بعضها على بعض. الأحكام العقدية لا تدخل معنا في هذا الباب، لكن الأحكام الشرعية يجري فيها القياس، كل الأحكام الشرعية في غالب الأمر، حتى في الحدود وفي الكفارات عند جمهور العلماء، خلافا كما ذكرت لكم خلافا للحنفية. فمثلا قياس اللائط على الزاني، وكذلك قياس النباش على السارق، هذا شيء موجود وأحكام معروفة عند جمهور العلماء تؤخذ من هذا الباب. وكذلك في الأسباب، حتى القياس يجري في الأسباب، يجري القياس في الأسباب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الغضب هذا سبب، فيقاس عليه الجوع، ويقاس عليه الحزن، ويقاس عليه مثل هذه المعاني التي بها نفس العلة، وهي جامع التشويش الذهني للإنسان، وهي علة ثابتة بالإجماع. فيعني باب القياس باب حقيقة فيه صعوبة، وهو باب يختص بأهل الاجتهاد وأهل البراعة في هذا الفن. وما نقرأه الآن في هذه الورقات القليلة من القياس هو نتف قليلة تعد رؤوس المسائل، يعني ما نقرأه الآن يعد تعريف إجمالي، تعريف سطحي إن شئت قل، بالقياس وما فيه من أشياء. فيعني لا يحسن بطالب العلم أنه يظن حال قراءتنا لهذه الورقات الآن في هذا الباب أنه يدرك كل القياس، هذا محال. وإنما اجعل هذه الورقات التي نقرأها الآن مدخلا حسنا لتصور عام لهذا المبحث، ثم بعد ذلك يحرر ويصحح ويضبط ضبطا تاما ويستطرد فيه طالب العلم. وهذا من الأبواب التي يستطرد فيها طالب العلم، يعني يقرأ فيها المطولات ويدرس فيها. احنا قلنا قبل كده ان في بعض أبواب الأصول لابد أن يستطرد فيها الطالب، زي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وتعارض الأدلة، ومنها باب القياس، منها باب القياس. يعني مثلا ممكن باب الأخبار التي تختص بمتواتر والأحاد وغيره، الطالب يعتمد في الأساس على مذهب أهل الحديث فيها وليس على مذهب أهل الأصول، ولكن الطالب لابد أن يعلم مذهب أهل الأصول في هذه المسائل، لأنه يخرج عليها كثير من المسائل الفقهية. لكن باب القياس باب هام، لابد أن يتفهم بطريقة جيدة وحسنة. يقول المصنف، تفضل يا شيخ. القياس،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. القياس هو الأصل الرابع من الأصول الفقه، ومرتبته من حيث الحجية متأخرة عن الأدلة الثلاث المتقدمة، الكتاب، وهي الكتاب والسنة والإجماع.
ما في هي الكتاب والسنة والإجماع؟
الكتاب والسنة والإجماع، بل متأخرة عن قول الصحابي عند أحمد وأكثر أهل الحديث. ولهذا لا حجة في القياس إذا خالف نصا أو إجماعا، ويسمى قياسا فاسد الاعتبار. واعلم أن الأئمة الأربعة وعامة السلف على الاحتجاج بالقياس، خلافا للظاهرية ومن صار على دربهم ممن شذ وأنكر القياس.
طبعا منهم الظاهرية خالفوا في هذا ولم يعملوا بالقياس، ولهم على هذا أدلة ومناظرات. وكذلك من المعتزلة النظام، إبراهيم ابن يسار النظام المعتزلي قال بمثل قول الظاهري. كل آية
تأمر بالتدبر والاعتبار فهي دليل على القياس، لأن الاعتبار من العبور، وهو الانتقال من صورة إلى صورة ومن قوم إلى قوم، فهو إلحاق وانتقال، وهذا هو القياس. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والميزان هو العدل، والقياس الصحيح من الميزان، لأننا نزن به الشبه بالشبه فنلحق به، فنجمع بين المتماثلين ونفرق بين المختلفين. وليس لمن أنكر القياس دليل صحيح إلا شبهات وأحاديث ضعيفة واستنباطات سقيمة من النصوص. ومن أراد التوسع في أدلة القياس والرد على منكريه فليطالع كتب الأصول الموسعة في باب القياس، كالمحصول للرازي والمستصفى للغزالي والإحكام للآمدي والبرهان للجويني والروضة لابن قدامة والتحبير للمرداوي وشرح الكوكب ابن النجار وشرح مختصر الروضة للطوفي ونحو هذه المطولات. وهذا كلام العلامة ابن القيم
وكذا
كلام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره،
وهو من أنفس الكلمات التي أو المباحث التي سطرت في هذا الباب كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه المراجع حقيقة هامة جدا إذا أردت أن تتوسع في هذا الباب. وما ذكر في فاتحة القياس هذا كلام إجمالي، وهناك أدلة كثيرة لأهل السنة أو لجماعة العلماء على إثبات القياس، وهناك أدلة أيضا للظاهرية وأجاب العلماء عنها، ليس هذا محل بسط مثل هذه العبارة. ابتدأ الجويني يقول المصنف رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. قال المحل: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. القياس رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهم، هذا يعني حده كما في مختصر التحرير للإمام الفتوح عليه رحمة الله. يعرف القياس فيقول: القياس
لغة التقدير والمساواة، يقال قسط الثوب بالذراع أي قدرته. أما القياس اصطلاحا فهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما.
يبقى لابد إلحاق، يبقى عندنا الآن أربعة أشياء: عندنا فرع، وعندنا أصل، وعندنا هذا الحكم، وعندنا هذه العلة. يبقى لابد من إلحاق فرع بأصل، هناك فرع وهناك أصل ثبت فيه حكم وهناك علة بينهما، فنجمع بين الأول بين الفرع وبين الأصل بجامع هذه العلة، فيأخذ حكم الثاني ما أخذه الأول كما سوف نبينه الآن.
وقياس الدلالة هو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
يبقى دليل العلة هنا إذا جمعنا وكان الجمع بسبب الدليل يسمى قياس الدلالة، وإذا كان العكس قال وقياس العكس هو
قياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
يعني الآن سلم لي هذا الفرع أولا، أنك إذا قلت لله علي أن أعتكف خمسة أيام فالاعتكاف هذا من لازمه أن تكون صائما، سلم لي بهذا. طيب هنا قياس العكس يقول إيه؟ أنك إن نذرت أن تعتكف في المسجد خمسة أيام فإنه لا يلزمك أن تصلي، يعني لا يلزمك أن تصلي قيام الليل مثلا وتصلي التراويح ونحو ذلك، لا يلزمك هذا، يبقى لا تلزمك صلاة، إنما تلزمك نذرت أن أعتكف خمسة أيام، لازم النذر أن يكون الإنسان صائما. لا سلم لي بهذا، يعني مش قضية في الفرع الآن. لكن إذا أردت الآن قياس العكس، العكس أن الصلاة لا تجب عليك، يبقى لا يجب عليك نذرا حينها في الصلاة، وإنما عليك الصلاة الخمسة مفروضة وغيره، ولا يجب عليك شيئا زائدا عن هذه الفرائض. قال:
وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل والحكم والعلة.
هذه الأربعة أشياء لابد أن يتصورها طالب، وهذه من الأساسيات. الآن نتكلم على أساسيات. الأمر الأول هو حد القياس، لابد أن تطبق. أول حاجة هو حجة، وأنه يقع في الأحكام ويقع في الكفارات ويقع في الحدود، وأن حده ما سمعنا الآن، وأن أركانه أربعة. هذه أصول لابد أن تحفظها. أولا الفرع.
الفرع هو محل الحكم المطلوب إثباته فيه.
طيب، يبقى الآن أركان القياس أربعة: الفرع والأصل والحكم. الفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه، يعني ما يراد إلحاقه، ما يراد إلحاقه. شرطه شرط، يعني ليه شروط ليه تفصيلات، لكن لابد من وجود علة الأصل فيه. هذا أساس شرط الفرع. يبقى شرط في فرع الفرع الذي هو ركن من أركان القياس وجود علة الأصل فيه، وهيأتي تعريف العلة الآن. والأصل،
الأصل هو تلك الصورة المنصوص على حكمها: حرم الله الخمر بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن لا يوجد نص في غيره مما يخامر العقل أو يغطيه، فلو وجدنا شرابا يسكر إذا شرب نقول إنه محرم، ونقول إنه خمر في الشرع، بمعنى أنه لا يجوز شربه ويجب الحد على شاربه.
طيب، الأصل، الأصل هو محل الحكم. الأصل هو محل الحكم، وشرط هذا الأصل ذكروا له شرطين، يذكر له كثيرا يعني تكلموا فيه، لكن أهم هذه الشروط ما أذكره الآن: أن يكون هذا الحكم ثابتا للأصل، وأن يكون معقول المعنى، يعني يدركه العقل، يدرك العقل حكمته. يبقى الشرط الأول في هذا الأصل أن يكون مدروك الإيه؟ مدروك الحكمة بالعقل. زي إيه؟ زي تحريم خمر، تحريم الخمر وتحريم الربا، هذا معلوم إيه؟ معلوم حكمه ومعلوم علته. طيب، الأمر الثاني أن يكون حكم الأصل هذا متفق عليه بين الخصمين أصلا، يعني لازم نكون أنا وأنت حتى يحدث القياس وننقل من الفرع إلى الأصل، يبقى لابد وتوافقني في هذا النقل إلى الفرع وتقول بأن له حكم الأصل، لازم نكون متفقين على أن الأصل هذا إيه؟ محرم عندي وعندك. لكن لو أن الأصل هذا محرم عندي وجائز عندك، فلا يحل قياس ولا يصح قياس حينها، وأن أنقل من حكم الأصل إلى حكم الفرع، لأني أنقل ماذا؟ أنقل تحريمي أم أنقل إباحتك؟ كذا لا يصلح. يبقى في الأصل لابد أن يكون الحكم ثابت للأصل، معقول المعنى، وأن يدركه العقل، يدرك العقل حكمته. الأمر الثاني أن يكون حكم الأصل هذا متفق عليه بين إيه؟ بين الخصمين. هذا وضرب له مثال بما سمعت الآن، فيقول طبعا. وبعد كده اتكلم على الإيه؟ والحكم، الحكم اللي هو الوصف المقصود بالإلحاق، عشان هو هنا برضه هيتكلم عليه بعدين. الحكم هو الإيه؟ الوصف المقصود بالإلحاق، ويشترطون للحكم الاتحاد في العلة. الحكم هذا يشترطون فيه أن يتحد في العلة وأن يكون شرعيا، أن يتحد في العلة. زي إيه؟ يعني حكم الفرع مساو لحكم الأصل. فمثلا لو لما نقيس الأرز على البر، يبقى بجامع، في جامع بينهما اللي هو اقتيات، وفي ادخار أو ادخار مثلا، يبقى هنا يصلح هذا. وأن يكون هذا الحكم حكما شرعيا، ما يكونش حكم عقلي أو عقدي أو نحو ذلك، لابد أن يكون شيئا شرعيا. والعلة هيأتي الكلام عليها الآن. قال: فالقياس هو نقله،
فالقياس هو نقل الحكم وتعديته من صورة منصوص عليها إلى أخرى لم ينص عليها. لكن هذه التعدية من شرطها أن توجد علة تجمع بين الأصل والفرع، فإننا لا نعدي الحكم من الأصل إلى الفرع لمجرد الهوى والتشهي، لكن لابد من وجود أمارات أو علامات للنقل، هذه الأمارة هي العلة.
طيب، الركن الأخير العلة، وهو من الأهمية بمكان. والعلة لها ألقاب، يعني تدخل في أصول الفقه، فربما لا يعبر بعض أهل الأصول بالعلة، وإنما يعبرون بالجامع، أو يعبرون بالمؤثر، أو يعبرون بالمناط. هذه ألقاب لإيه؟ لهذا الركن الذي هو الركن الثالث، يعني يعبرون بالفرع والأصل والحكم. والعلة هذه لها ألقاب، فمن الممكن أن تدخل في بعض كتب الأصول يقول إيه؟ الركن الرابع الكلام على الجامع. ماذا يقصد بالجامع؟ العلة، كذلك المناط، كذلك المؤثر. هذه ألقاب له لا إشكال فيها. وطبعا ممكن الحكمة والعلة يتداخلان وهنتكلم عليهم الآن. العلة لغة،
العلة لغة المرض والسبب، والعلة اصطلاحا وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده. الفرق بين العلة والحكمة
يبقى وصف، وهذا الوصف ظاهر أم خفي؟ لابد أن يكون ظاهرا، ولا بد أن يكون هذا الوصف أيضا من شروط أن يكون منضبط. لا نقصد الانضباط التام الذي لا يكون ثم فارق ولو لطيف، ولكن في جملة الأمر أن يكون منضبطا. قال يشرع الحكم عند وجوده، يعني إذا وجد الحكم وجدت الايه، وجدت هذه العلة. إذا وجد الحكم وجدت هذه العلة، إذا وجد التحريم يبقى فيه إسكار بالنسبة للايه، إذا انتفى التحريم يبقى انتفى الايه الإسكار، هذا لابد منه. نأتي إلى الفرق بين العلة والإيه والحكمة. لو قال قائل
إن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فيقول أنا أشرب بعد الصلوات الخمس ليلا، أو يقول أنا أشرب ولا أسكر، أو يقول إن الله حرم الزنا لاختلاط الأنساب وأنا سأزني بامرأة عاقر، أو يقول أنا رجل عاقر لا يولد لي.
طيب هنا ده مثل هذا الرجل كيف يجاب عليه؟ لأنه بيقول لك دلوقتي الخمر حرمت عشان إيه؟ عشان ذهاب العقل مثلا. خلاص أنا هشرب بس عقل مش هيذهب، يبقى كده خلاص أنا إيه؟ نفيت العلة. هو لم ينفي العلة. رجل آخر قال خلاص أنا كده هو عقيم، فهو عقيم يزني، وقضية اختلاط الأنساب اللي من أجلها أو من بسببها حرم الزنا غير موجودة، فكيف يجيب؟ خلي بالك وصول فقه أيضا يدرب طالب العلم ويعلمه الرد على هؤلاء من العصرانيين وأصحاب هذه العقول. شوف الإجابة والتخليط، إذا خلط الإنسان بين العلة والحكمة قد يحدث مثل هذه الإشكالة. الجواب، فكيف يجاب عن هذا؟ الجواب
إن الله لم يحرم الزنا لمجرد اختلاط الأنساب، وإنما ذلك من حكمة النهي، وإنما العلة هي إيلاج فرج في فرج محرم، فمتى حصل الإيلاج فقد وجب الحد. وكذلك جعل الله علة تحريم الخمر هي الإسكار، فالأحكام الشرعية تتعلق بالعلة وليس بالحكمة.
يبقى هنا الحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ يتعلق بعلله أم بحكمته؟ إنما يتعلق بالعلل. إذا حدث الإيلاج هذا هو الزنا المحرم، إذا حدث الإسكار أو كان مآله إلى إسكار هذا هو المحرم، أما الحكمة فلا تعلق بها الأحكام. واعلم أن القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. في هنا الجامع الذي هو العلة، شوف قد يكون قياس علة وقد يكون قياس دلالة، فانظر إلى إيه؟ إلى المعنيين الأول والثاني والثالث، هي نص عليه الآن. ما كان
الجمع فيه بنفس العلة كالإسكار، وهو المسمى بقياس العلة، حيث يصرح فيه بذكر الجامع ويكون الجامع هو العلة.
طيب هذا الأول، ممكن نقول كده القياس منه قياس علة ومنه قياس الايه، قياس الدلالة. قياس العلة ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة اللي هي الإسكار مثلا في الخمر، يبقى لما جمعنا بينهما جمعنا من أجل الايه الإسكار، فالعلة هنا بين الأصل وبين الفرع ثابتة. يبقى الأول قياس العلة ما هو؟ ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة أم بغيرها؟ لا بنفس العلة مثلا الإسكار. أما قياس الدلالة فقال
ما كان الجمع فيه بدليل العلة كملزومها أو أثرها أو حكمها فهو قياس الدلالة، قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة، فالرائحة ليست هي العلة لكنها ملازمة لها،
ملازمة لها. طيب يبقى قياس الدلالة ده حاجة تاني. ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة ولا بدليلها؟ بدليل العلة لا بالعلة نفسها. يبقى دلوقتي العلة الإسكار، دليل العلة الرائحة، ليه الرائحة اللي هي رائحة الخمر ونحو ذلك، فإذا جمعت بسبب الرائحة هذا يسمى قياس دلالة، لأنه ليس العلة إنما هو دليلها، وإذا جمعت بالإسكار نفسه فهذا هو الايه، هذا قياس العلة. ما أمر مفهوم. وما كان الجمع فيه بنفي الفارق
وهو القياس في معنى الأصل كإلحاق البول في الإناء ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه مباشرة.
ده اسمه قياس بنفي الفارق، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الدائم، فإذا بال في إناء ثم أخذ الإناء فصبه في الماء الدائم، هتقول إن الأول فيه نص وتريد وهو الحرمة تأخذه وتنقله إلى من أخذ إناء وأصب النجاسة في الماء، بأي يعني كيف يجمع بين هذا أو كيف يقاس الأول الثاني على الأول؟ قال لو ركزت في الكلام وما كان الجمع فيه بنفي الفارق، يعني لا فرق بين بول الإنسان بنفسه وبين أن يأتي ويبول في إناء ثم يأخذه ويصبه فيه، هذا اسمه قياس بنفي بنفي الفارق. فالعلة
وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم لأجله، فلا بد أن تحرر علة الأحكام فيما يعقل معناه.
لا بد، يبقى دلوقتي الإسكار، شوف وصف ظاهر منضبط، وصف الإسكار ده وصف ظاهر ولا شيء داخلي لا تطلع عليه؟ وصف ظاهر منضبط ولا لا؟ منضبط. يشرع الحكم من أجله، يعني حرمت الخمر من أجل الايه؟ من يعني من أسبابه الإسكار. نعم، لأن هناك أحكاما لا،
لأن هناك أحكاما لا تعلل بعلة يدركها العقل، وذلك ككون الطواف سبعا وكون الظهر أربع ركعات، فهذه لا تدرك لها علة عقلية حتى يقاس عليها.
يبقى هل تستطيع أن تنقل السبعة أشواط في أي مكان آخر؟ لا تستطيع، يعني تنقل مثلا سبعة أشواط في في لا في عرفة، لا تستطيع. الأربعة أربع ركعات في الظهر، هل تستطيع أن تنقل العدد هذا إلى صلاة أخرى قياسا؟ أنت لا تدرك المعنى الذي من وراء العلة التي من وراء أربع ركعات. ليه أربع ركعات مش ثلاثة؟ ليه مش اثنين؟ ليه مش واحدة؟ ليه سبعة أشواط؟ لماذا لم نطف خمس؟ فهذه الأشياء لا تدركها، فمن أجل هذا عدم الإدراك لا تستطيع أن تقيس عليه. تعريف
الحكمة هي وصف قد يظهر وقد لا يظهر، قد ينضبط وقد لا ينضبط. فالعلة في وجوب الرجم أو الجلد إيلاج فرج في فرج محرم، وليست العلة اختلاط الأنساب أو التعدي على الحقوق أو حصول ذلك بغير رضا، وإنما هذه حكم قد تلتمس.
طيب، يبقى دلوقتي لابد أن تفرق بين العلل والأحكام، لأن الأحكام تتعلق بالعلل أم بالحكمة؟ معذرة، لابد أن تفرق بين العلة وبين الحكمة، لأن الأحكام تعلق بالعلل أم بالحكم؟ بالعلل، ولا تعلق بالحكم، والحكم قد تدرك وقد لا تدرك. أقسام القياس، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. سبق معنا قياس العلة وقياس الإيه وقياس الدلالة. طيب، قياس العلة شرع المصنف في بيان أقسام القياس، وهي قياس العلة، فيقول جوين: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يقول الشارح: بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإزام. تفضل.
قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، ومثاله قياس الضرب على التأفيف. فإذا نهى الله تعالى أن يقول الإنسان لوالديه أف، التي هي أدنى كلمات التضجر، فيجوز له أن يضربهما؟ الجواب: لا يجوز، لكن لا نملك دليلا صريحا ينهى عن الضرب. فيأتي المجتهد فيقول: الضرب محرم، ودليلنا على هذا القياس، فإن الله تعالى قال: فلا تقل لهما أف، فحرم الله قول الأف بسبب الأذى. فيقول: الضرب حرام، لأنه أذى أيضا، بل هو أولى بالمنع، ولأن الأذى في الفعل أشد منه في القول، فهذا حرام بقياس الأولى.
هذا هو النوع الأول من أنواع القياس. الثاني قياس الدلالة. قال الجويني: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قال الشارح: كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. قياس الدلالة.
قياس الدلالة هو الاستدلال بالنظير على نظيره، فتكون العلة دالة على الحكم وليست موجبة له، فقياس مال الصبي على مال البالغ في إيجاب الزكاة.
هنا العلة دالة على الحكم، في القياس الآخر موجبة للحكم، هنا موجبة للحكم، أما هنا فهي دالة على إيه؟ دالة عليه، ولهذا سمي قياس الدلالة كقياس
مال الصبي على مال البالغ في إيجاب الزكاة، والعلة في ذلك أنه مال نام، فهنا لا نجد علة ظاهرة منضبطة، ولكن نجد شيئا يدل عليها.
يبقى لما كان هذا مال نام وهذا مال نام، فإيه حدث القياس حينه، وليس هناك شيء منصوص كالحالة السابقة وهو ليه وهو الإيزاء. كويس. قياس الشبه، قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، قال الشارح فيلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. تلاحظ الآن أن القياس العلة أجلاها وأظهرها، صحيح ظاهر جدا تستطيعه، ثم أغمض منه قليلا قياس الدلالة، ثم يعني أشد صعوبة منه ويعني سترا هو قياس الشبه. فيقول قياس الشبه هو الفرع،
قياس الشبه هو الشبه والفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بهذا تارة وبهذا تارة، فبأيهما كان أشبه ألحق.
يبقى هنا في تردد يعني في قياس الشبه، ولهذا سمي شبها، ثم تردد بين أصل وبين شيء وشيء آخر، فحينها يعني يقع الترجيح تبعا لنظر الناظر. فمثلا
العبد المملوك إذا جنى عليه حر فقتله فإنه لا يقتل به، لقوله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، وقد خالف الحنفية في ذلك وقالوا لنا عموم قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فيقتل الحر بالعبد، ولكن الجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد.
شايف يبقى عندنا قال الحر بالحر والعبد بالعبد، وعندنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ماذا ستفعل هنا؟ هل تقيس الأول على الثاني أم ماذا ستفعل؟ يقول سبب خلاف ذلك ما علته؟ اختلافهم
في حقيقة هذا العبد من نظر الشرع، هل العبد يعامل على أنه مال أم يغلب فيه جانب الآدمية؟ فإذا غلبنا جانب الآدمية كما غلب الحنفية قلنا يقتل الحر بالعبد، وتغليب جانب الآدمية لكون العبد يطعم ويشرب ويتناسل إلى آخره، لكن هذا العبد إن لم يدبره سيده أو يعتقه ومات سيده فإنه يورث، والذي يورث إنما هو المال والحقوق، فهذا العبد يورث، وإن شاء سيده باعه وإن شاء رهنه، فيجري عليه ما يجري على المال. فمن هنا قالوا إن جانب المالية أظهر وأرجح في العبد، فلا يستوي هذان الجانبان.
يبقى خلاصة الأمر يقول فالعبد هنا متردد بين أصلين، بين أصل الآدمية، هو ده اللي تقدر تقيس عليه، إذا قست على أصل الآدمية يبقى خلاص اللي الحر بالعبد، صح ولا؟ وأصل المالية فحينها لا تقيسه عليه، فهذا هو قياس الشبه، فرع متردد بين أصلين. يبقى إذا وضعت أصلا من الأصول في هذا العبد على أساسه تستطيع القياس أو لا تستطيع القياس، وعلى أساسه تتخرج هذه المسألة التي معنا اللي هي قتل الحر بالعبد. شروط الفرع والأصل والعلة والحكم، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به، يقول في للأصل يقول الشارح فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. نعم، طبعا الفروع زي ما قلت لك له، ذكرنا بعضه، الفرع والأصل والحكم والعلة كل له شروطه. نعم.
ذكر المصنف رحمه الله بعض شروط الفرع فاقتصر على واحد لأن المتن مختصر لا يناسب التطويل فيه للمبتدئين.
لأن المسألة أطول من هذا.
وهو أن توجد العلة في الفرع بتمامية حتى لو كانت العلة ذات أجزاء، فلا بد من اجتماع أجزائها في الفرع فيما يقصد من عين العلة أو جنسها. أما العين فقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ.
يبقى هنا أن يكون مناسبا للأصل هو أن توجد العلة في الفرع بتمامها، فالخمر بجامع الشدة المطربة، شوف قياس النبيذ على الخمر، إيه اللي موجود بتمامه؟ موجود بتمامه هو الإيه؟ الشدة المطربة بتمامها في الأول وفي الثاني. وأما الجنس
فقياس الأطراف على النفس في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما.
يبقى هنا في شيء مشترك بينهما وهو الجناية على الأطراف أو على النفس.
فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف وهو الذي قصد الاتحاد فيه.
أما الشرط قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وده احنا ذكرناه. يقول الشارح ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقوم به القياس. يبقى دلوقتي حاجة من الاثنين، عاوز تقيس تنقل الحكم من أصل إلى فرع لخصم، فلا بد أن نتفق أنا والخصم على حكم الأصل. طيب إن لم يكن سم أصل فلا بد من دليل صحيح نثبت به الحكم الذي نريد أن نثبته للأصل. متفاهمين لهذا؟ نعم. ومن شرط الأصل
ومن شروط الأصل
يعني الصور المنصوص على حكمها، يعني
أن يكون حكمه ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين. وهل يصح إثبات حكمه بالقياس؟ فيه خلاف مشهور والظاهر منعه.
طيب ومن شرط العلة قال أن تضطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. قال الشارح فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون حكم، ولا معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. قال العلة
قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة،
يعني الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، يعني كالجمع زي ما قلت لك بين الخمر والنبيذ بالرائحة. كويس. وقد تكون
وصفا عارضا كالشدة في الخمر، وقد تكون فعلا للمكلف كالسرقة والقتل.
يبقى الوصف العارض كالشدة في الخمر، وصف قد تكون فعلا للمكلف كالقتل وكالسرقة، فإذا حدث القتل أو حدث السرقة انبنى عليه هذا. وقد تكون وصفا مجردا زي ايه؟
كالكيل او الوزن عند من يعلل به تحريم الربا في المطعومات.
يعني كل هذه صور، يعني قد يكون هذا الوصف عارض ويزول، وقد يكون في المكلف وصف المكلف، وقد يكون وصف مجرد من غير إناطته بشيء، وقد يكون مركبا من أوصاف مثل كقتل العمد والعدوان في القصاص، وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، يبقى هذا شيء نفي. وقد تكون وصفا غير موجود في محل الحكم لكن يرتقب وجوده زي ايه؟ قال كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد. فهنا ممكن ينقل هذه كلها تسمى ايه؟ تسمى علل، وهذه العلة الأخيرة غير موجودة أو ظنية، قد تحدث وقد لا، يعني قد يكون مثلها لكن يترقب، أو معذرة تحدث ولكن يترقب حدوثها، فمن الممكن أن يقاس عليها حينها وتكون علة. وقد تكون وصفا مناسبا مثل كالإسكار لتحريم الخمر، أو غير مناسب وهو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب، كالمسافر سفر ترفه كسفر الطائرة، فالجمهور على أن رخص السفر ثابتة له لأن العلة وهي السفر موجودة، وإن تخلفت الحكمة وهي المشقة، إذ السفر مظنة المشقة غالبا. يبقى مع تخلف الحكمة ومع وجود العلة أقيم الحكم أم لا؟ فأقيم الحكم في السفر. شايف؟ طيب العلة هذه ذكروا لها 7 شروط. هذه الشروط يعني حقيقة في المطولات كل شرط يحتاج إلى شرح وبسط وكلام، احنا لخصناها وإن شاء الله يعني ننبه عليها لتفهم، لكن في داخلها وفي طياتها مباحث وأمثلة ونحو ذلك.
وشروط العلة كثيرة، وفيها ما هو مجمع عليه وما اختلف فيه، فمنها أن يكون الوصف وجوديا.
طيب، أولا أن يكون الوصف وجوديا، خرج العدم. وجودي مثل إيه؟ تحريم الخمر، هو ده وجودي، وصف وجودي، حرمت هذه الأشياء، شيء موجود مش نفي. كويس. الثاني
أن يكون ظاهرا،
يعني أن يكون مدركا بالحواس، أن يكون مدركا بالحواس لنتمكن من تحقيقه في الفرع وفي الأصل. يعني مثلا الإسكار ده شيء ظاهر ولا لا؟ نستطيع أن يكون موجود في الأصل فننقله إلى الفرع، فلا تعلل مثلا الأحكام بالبلوغ أو يعلل البلوغ معصرة بكمال العقل. إذا علق البلوغ بكمال العقل، فكمال العقل هذا شيء خفي لا أستطيع أن نقيس عليه، شيء غير ظاهر، لكن الإسكار هذا شيء شيء ظاهر يصلح أن يكون علة. كويس. الثالث
أن يكون منضبطا،
يعني متميزا عن غيره، محدود. الرابع
أن يكون مناسبا،
يعني مناسبا، المناسبة كما عرفوها حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم. خلينا نقول مثال الإسكار، هذا مناسب لحرمة مناسب لحرمة الخمر، تعليله لأن في بناء التحريم عليه حفظا للعقل مثلا، فهذا يسمى عندهم مناسب، فهذا الحكم مناسب، هذه العلة مناسبة لمثل هذا. مثال آخر كما ذكرت لك، مناسبة حرمة الخمر، الإسكار مناسب لحرمة الخمر أم لا؟ إذا حدث إسكار حدث التحريم. طيب، إيه تعليله؟ لأن كما يقولون، لأن في بناء التحريم عليه حفظا لعقل الإنسان، هذا شيء مترابط. فلما نقولها هنا من شروط العلة أن تكون مناسبة، لابد أن تكون مناسبة، لأن في علل غير مناسبة. طيب، أن يكون الخامس
معتبرا،
يعني أن الشرع اعتبر هذه العلة، زي الأذى في الحيض مثلا، الشرع اعتبر الأذى في الحيض. سادسا
أن يكون مضطردا،
مضطرد يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، وجد التحريم، وجد الإسكار، وجد التحريم. كويس كده. طيب، أما إذا كان غير طردي، فإذا كانت العلة غير طردية وهو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، فهنا لا يصلح أن يكون. فالشرع مثلا لما ضربوا مثال في مسألة الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان هذا حكم ومسألة، هل اعتبر فيها الشرع كون الرجل هذا عربيا ففرق بين الأعربي وبين غير الأعربي؟ لم يفرق، إذن هذا الوصف غير طردي، لم يلتفت إليه الشرع أصلا. إحنا عاوزين بقى وصف إيه؟ وصف طردي، كلما وجدت الحكم وجد الإيه؟ وجد هو. تمام. طيب، السابع أن يكون
متعديا،
هذا خرج اللازم، فلا بد أن يتعدى، وده شيء بداهي، لا بد أن يتعدى أو تتعدى العلة من محل النص إلى غيره، يعني تتعدى من الفرع إلى الأصل. طب لو أن العلة لا تتعدى من الفرع من الأصل، معذرة، من الفرع من الأصل إلى الفرع، فحينها أي قياس؟ لا نستطيع أن نقيس حينها إذا أردنا أن ننقل للحكم الشرعي. ولهذه السبع حقيقة بسط، أنا عاوزك بس تتصورها، ولها في المطولات يعني كلام يطول. ثم قال: فمتى تحققت هذه الأوصاف في الجامع فهو علة، نصحح هذا، فهو علة، فلا بلا خلاف يثبت به حكم الأصل للفرع. قال الجويني: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. قال الشارح: أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. يشترط في الحكم
أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا.
يبقى تحريم الربا هذا حكم الأصل، تحريم الربا، عشان بس تصور الفقرة دي. هو بيقول لك دلوقتي ان يكون حكم الفرع مساوي لحكم الاصل، وضرب مثال تحريم الربا، هذا حكم الاصل، ها، فان كان مخالفا لم يصح،
فان كان مخالفا لم يصح، سواء خالفه في عين حكم الاصل كقياس الندب على الوجوب، او خالفه في النفي والاثبات كان يقال في السلم.
يعني دلوقتي اذا قسنا ناخذ شيء حكم الندب على شيء حكم الايه الوجوب، هذا لا يصلح.
يعني يقال في السلم لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان من حلول المال فليبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب الديون من التأجيل قياسا لأحدهما على الآخر، فتلاحظ أنه قاس إثبات الأجل في العين المسلم فيها على نفي الأجل في الثمن، حيث أن إنه يجب في المجلس فلا يصح لأنه قياس إثبات على نفي.
طيب أنا عاوزك تتفهم هذا المثال دلوقتي. السلم تحديد لوقت استلام السلعة، صح؟ يعني تدفع مبلغ في الحال أو بعضه، وعلى أنك تستلم بعد شهر أو غيره، كويس؟ ومتى تسدد الايه؟ تسدد الباقي. هل تسدده إذا جاء الأجل؟ هل تسدده إذا جاءت السلعة؟ هل تسدده بعد شهرين؟ ماذا كيف تأخذ الحكم من هذا؟ فهو بيقول لك إيه؟ كأن يقال في السلم لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان في حلول المال فليبلغ المسلم فيه أقصى مراتب الديون من التأجيل قياسا لأحدهم على الآخر. يعني زي ما هنأخر هنا نؤخر إيه هناك، أو زي ما نطيل هنا نطيل هناك. فتلاحظ أنه قاس إثبات الأجل في العين المسلم فيها على نفي الأجل في الثمن. يبقى دلوقتي في إثبات، ما ينفعش تقيس إثبات على نفي، في إثبات للوقت اللي أنا هسلمك فيه السلعة، صح؟ وفي نفي للوقت اللي أنت هتستلم فيه المال، فلا يصلح أن تقيس الأول على الثاني ولا الثاني على الأول، صحيح؟ خدها بقى قاعدة في كل شيء، إذا كان في شيء مثبت وفي شيء منفي فلا يصح أن أخذ حكم المثبت وأنقله إلى الإيه؟ إلى الحكم المنفي، وبالعكس لا يصلح أن أخذ الحكم المنفي فأضعه على حكم إيه؟ أريد إثباته أو نحو ذلك. قال والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. كلام مفهوم قول المصنف؟
قول المصنف والعلة هي الجالبة للحكم، أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه، كدفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإجاب الزكاة. وقوله والحكم هو المجلوب للعلة، أي هو الأمر الذي يصح
ترتبه على العلة.
ترتبه
طيب
على العلة.
الحظر يبدأ الآن في باب جديد، هو باب الحظر والإباحة. قال
الحظر والإباحة، الحظر مأخوذ من حظر الشيء أي منعه، والمحظور الممنوع، والإباحة الإجازة، يقال أباح الشيء إباحة أي أجازه. فالمحظور ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
قال الجويني وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، وهذا طبعا لكلام الشارح أيضا، أي على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظر الشارع. قال والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه. هنا بتكلم على الأصل، هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة ونحو ذلك، مبحث إن شاء الله يسير. تفضل يا محمد.
اختلف في الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أم الحظر. معتمد المذهب أن الأصل في الأشياء الإباحة،
هذا معتمد مذهبنا أن الأصل في الأشياء المباح، فتستصحب هذا الأصل معك دائما وأبدا إلا إذا ثبت دليل التحريم.
والأصل في المنافع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الإباحة إلا ما منعه الشارع بالأدلة، أي إن الحل ثابت بالبراءة الأصلية. ودليله أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة.
قال الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي بأن لم يجده المجتهد بعد البعث أو بعد البحث عنه بقدر الطاقة كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب استصحاب الحال أي العدم الأصلي وهو حجة جزما أما استصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون حنفية فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة باستصحابها. أكمل.
الاستصحاب استفعال معناه في اللغة طلب الصحبة وهو التمسك بدليل عقلي أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا. الاستصحاب في الاصطلاح على ثلاثة معان. المعنى الأول استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية وذلك قبل ورود الشرع وهذه الحالة تكون لها صلة بالمكلف قبل أن تنشغل ذمته بتكليف وقبل أن ترتهن هذه الذمة بعمل فنقول الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ونحوها وقد دل القرآن أيضا على اعتباره في آيات كثيرة كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فدل على أن ما اكتسبوه من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه.
هذه الأولى البراءة الأصلية لا يلزم الإسلام بالإنسان بأي تكليف إلا إذا جاءه خطاب وإذا جاءه يعني واعظ من الله تبارك وتعالى فإنسان كان كافرا ولا يدري أن أي أحكام شرعية ولا أحكام الربا ولا الزنا ونحو ذلك فلا يلزم بعد ذلك بأي شيء من كل هذا استصحابا لهذه البراءة. المعنى الثاني
ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول أي استصحاب دليل الشرع أي حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه كاستصحاب المنسوخ حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص ودوام الملك حتى يحصل انتقال ودوام شغل الذمة حتى يثبت براءتها
حتى تثبت براءتها
ونحو ذلك فهذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه.
فمثلا
إذا تنازع اثنان على ملكية هذا الكتاب وهما يعترفان بأن هذا الكتاب في الزمن الماضي كان ملكا لأحدهما.
هذا شرط لابد أن يعترف أحدهما بأنه كان يمتلك ليه الآخر كان يمتلكه.
ثم جرى نزاع بينهما في ملكية هذا الكتاب في الزمن التالي ولا بينة لهذا المدعي لملكية هذا الكتاب فإن القاضي يقول إن الكتاب يبقى على ملك الأول استصحابا حيث لا بينة.
المعنى الثالث وهو المردود عند الجمهور بل الأول مقبول والثاني مقبول أما الاستصحاب الثالث هذا هو اللي فيه خلاف
وهو المردود عند الجمهور واستصحاب الإجماع في محل النزاع واعتبره بعضهم كالشافعي والآمدي وابن شقلة وابن حامد من أصحابنا الحنابلة.
مثاله
أن يقول المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة تصح صلاته لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها فنستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه.
هذا كتعليل غير صحيح قال وهو غير صحيح
وهذا غير صحيح لأن الصواب أن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء أما مع وجوده فلا إجماع حتى يستصحب حكم الدليل في الحالة الثانية إلا أن يتناولها الدليل والقول بحجيته يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة لأنه ما من أحد يستصحب حالة الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله.
هذا شيء لن ينتهي لو أننا في كل مسألة طرحت يستصحب الإجماع، الأصل هذا صحته، الأصل صحته، الإجماع على صحته، فلا ينقل، هذا لا يصلح. كما هو في المثال الآن أن الإنسان وهو يصلي جاء الماء وهو لم يتم صلاته فيستصحب حكم الإجماع، هذا عند إيه؟ عند جمهور العلماء لا يخرج على مثل هذا. نقف عند ترتيب الأدلة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.